بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج نوافذ، وما زلنا من وحي الشام نسلط الضوء على العديد من الشخصيات البارزة في شامنا الحبيبة. ضيفنا في هذه الحلقة عالم متخصص وباحث متفنن وله العديد من الدراسات الشرعية العميقة، ومع ذلك فهو إعلامي بارز ومتميز له برامج متعددة تحظى بمشاهدات مليونية، له العديد من المحطات والتحولات ونقاط التحول في حياته التي سنمر عليها في هذا اللقاء. ضيفي وضيفكم مشاهدينا الكرام الدكتور أمجد قورشة، الداعية والإعلامي، باسمكم جميعا أرحب به، فأهلا ومرحبا.
الله يكرمك، حياك الله أخي أستاذ عبد الوهاب، وجزاك الله خير على الاستضافة. أسأل الله لك التوفيق في هذا البرنامج الطيب وللقناة المباركة إن شاء الله بإذن المولى عز وجل.
أول شيء نتقدم بالشكر الجزيل على تلبية الدعوة، وسنشرف بك كثيرا في هذه الرحلة.
أنا من ينبغي أن أشكر، لأن هذا باب من الخير لإيصال كلمة الخير، فجزاكم الله خيرا، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، جزاكم الله خيرا.
الله يسلمك دكتور. يعني نبدأ من البدايات حيث النشأة والذكريات القديمة، لكن بمعلومة مهمة، أنت مواطن أردني لكنك من أصل شركسي.
نعم.
كيف انتقلتم إلى الأردن والتحقتم بها فيما بعد من ذكريات الآباء والأجداد؟
يعني بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا كلمة شركسي قد تكون كلمة غريبة على بعض المشاهدين، المصطلح قد يكون غريب، اللي هم الشركس هم إحدى شعوب منطقة شمال القفقاز أو القوقاز، اللي هي موجود فيها الشركس والداغستان والشيشان. الشركس مع الشيشان هاجروا إلى عدة دول قبل حوالي 150 سنة تقريبا، لكن تواجدهم في الأردن الأول تاريخيا تقريبا 1864 ميلادي، بتحكي حوالي 150 سنة من الآن، يعني قبل تأسيس الإمارة بعشرات السنين وقبل وجود الأردن بعشرات السنين. أيام الدولة العثمانية. السبب الرئيسي للهجرة أن شعوب شمال القفقاز المسلمة السنية كانت على حرب لعشرات السنين مع روسيا القيصرية الأرثوذكسية الصليبية، فكانت تقتل المسلمين من ضمن حروب سلسلة. لما اختل التوازن كفة الحرب كانوا دائما ينتصرون على 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 الروس القياصرة من فضل الله، مقاتلين أشداء أشاوس جدا، فدائما كما نقول باللهجة العامية ما كان يرجع من الجيش الروسي إلى المخبر. لما اختل الميزان وأصبحت هناك المدافع والبارود والتفجير والقتل، الدولة الروسية أصبحت أقوى فأخذت تفتك وتقتل، فعندها اضطر كثير منهم تحت حماية الدولة العثمانية الضعيفة نسبيا، لم تستطع حمايتهم لكنها رحبت بهم في مناطق أخرى، إنجاز التعبير.
في نهاية الدولة العثمانية.
قبل نهايتها يعني، بس بأواخر ضعفها إنجاز التعبير. فهاجر بعضهم إلى تركيا، بعضهم إلى سوريا، وبعضهم إلى الأردن، وبعضهم إلى فلسطين. فكان أنا أجدادي ممن حضروا إلى طبعا على سنوات طويلة جدا. يعني عمان في ذلك الوقت كانت تاريخيا قرية شركسية في العصر الحديث، لا يوجد فيه أحد إلا الشركس. قبل حوالي 130-140 سنة.
يعني الأصل الشركس على الأردنيين،
يعني
أو على العرب حتى لو أردنا،
يعني عمان كعمان تاريخي، مثلا السلط كانت حاضرة، نابلس كانت حاضرة في فلسطين، الكراك فيها، عمان كانت مهجورة قبل حوالي 140 سنة. جاء الشركس بالعصر الحديث، عم بحكي خلال 150 سنة الماضية. بتاريخيا عند الرحالة والكتابة قرية شركسية تعد. فلما حضر الأمير عبد الله جد الملك حسين كم تأسيس الإمارة، الجسم الأكبر كان حوله تاريخيا هنا هم الشراكسة. نعم.
لكن الجميل أنه ما شاء الله يعني إلى الآن تؤمنون بهذه الأصول وتعرفون أنفسكم بها، يعني رغم أنكم أنتم أردنيين.
نعم أخي، سبحان الله، هو سبب الهجرة كان الدين، الهرب بالدين باختصار، كما حصل مع البوسنة والهرسك أصلا فرارا بالدين، لأنه القياصرة كانوا حينما يقتلون المسلمين في شمال القفقاز الوضع الطبيعي كان كل من يقتل يرسم الصليب كاملا على جسمه ويحفر.
يا الله.
حرب قاتلة بين يعني بين حرب صليبية إنجاز التعبير، تنصيرية قتلية، ومسلمون ضعاف فاضطروا للهجرة.
طيب.
لما تأسست أو قامت الإمارة كانوا من موجودين أصلا يعني، فبالتالي تأسست الدولة وهم من أساسات الدولة.
جميل.
نعم تاريخيا.
لو أتينا على شخصك الكريم وأردنا أن ندخل إلى ذكريات الطفولة والدراسة الابتدائية وأيضا ما بعدها، كانت في عمان بلا شك.
عمان. نعم.
طيب
نعم.
كيف كانت أو ماذا تذكر منها؟
يعني أذكر منها أني الحمد لله طيلة حياتي أنا أحب الدراسة وأحب العلم، من الأوائل على صفي غالبا، يعني عادة إما أول أو ثاني أو ثالث غالبا في معظم الصفوف. أكرمني الله بعدة نقاط بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني من التفوق كنت أسعد جدا، فكنت أعيش في بيت سعيد، والد ووالد رائعين وأخوة أخوات رائعين، غالبا متفوق في كل ما أقوم به يعني، وغالبا الهدايا والجوائز تأتيني بسبب التفوق. فعشت طفولة يعني خلينا نحكي سعيدة بسبب التفوق والعطايا الإلهية.
جميل. يعني لكن أنت من الصغر كنت متوجه إلى العلم الشرعي
بالمعنى الحرفي؟ لا، أنا صار عندي نقل التحول. أنا يعني أنا بمعنى حتى صار عمري كنت حتى وصلت تقريبا صف التاسع بين التاسع والعاشر تقريبا 15 سنة ونصف كنت متدين تقليديا. تقليديا بمعنى بصلي لكن لا قيمة للصلاة عندي، بروح على صلاة الجمعة حتى أرى أصدقائي فقط يعني، وليس حتى أسمع الخطبة يعني. جهل، ومررت بفترة جهل يعني بصغري. وصلت للنضج مبكرا ودخلت في عالم البعد عن حق الله النسبي. يعني أنا كنت أذهب لحفلات مختلطة، كنت أتحدث مع الفتيات، كنت أسمع الموسيقى والأغاني.
هذا في عمر كم؟
هذا في عمر 14-15.
14 سنة يعني بلوغ.
نعم.
يعني
وقتها نعم. فكنت ثم حصل عندي نقطة التحول نحو التدين تقريبا قبيل الصف العاشر، فكانت النقلة الكبرى في حياتي،
وخلالها توجهت للعلم الشرعي،
ومنها أخذت قرار بأني سأدرس الشريعة بعد 3 سنوات اللي هو في بعد الثانوية. أخذت قرار بالعاشر أني لن أدرس إلا العلوم الشرعية.
ما شاء الله تبارك. نعم. طيب المعروف أيضا أو المعلومة التي وصلت أنك كنت في هذه البدايات عندما تدينت.
نعم.
كنت متشددا ثم أصبحت معتدلا فيما بعد.
نعم.
كيف كانت هذه النقطة، نقطة التحول؟ وربما ذكرت أنه كان للدكتور أحمد نوفل. نعم. سبب في هذا.
أخي باختصار، أنا لأني كنت بعيدا عن الله، وبدي أرجع شوي بتاريخيا معلش. حينما أخذت قرار بالتحول، السبب الرئيسي أو من الأسباب الرئيسية قراري في التحول وشعوري بالخجل من الله سبحانه وتعالى وإحساسي بعظيم نعمه علي، فشعرت أني وقح مع الله إن لم أشكره في مرحلة رجوع وتوبة وصحوة في رمضان 1982. فلما أخذت قرار يعني أنا صحوت على شيخ رحمه الله في رمضان، أعطانا ضخ من الدروس أنه عيب عليك، حرام، اتق الله، أشكر الله، احمد الله. صحيت فأخذت قرار أنه يا رب أنا آسف، أعتذر، أريد أن أقول شكرا. فشكرا بالنسبة لي كانت يا رب أنا لا أجد شكرا لنعمك علي أكثر من أن أفهم دينك وأعلمه للناس. هذا عند العاشر قرار.
ما شاء الله.
بالثانوية ربنا أكرمني من فضل الله فدخلت في فتنة جديدة، كنت من العشر الأوائل على المملكة.
هذا في أي مرحلة؟
مرحلة الثانوية.
الثانوية
كنت العاشر على المملكة.
ما شاء الله تبارك.
وكان بإمكاني أدرس عشرات الكليات.
أي تخصص متاح لك؟
في ضمن طبعا كنت في العلمي ثم حولت الأدبي لأني نويت الشريعة وحصلت العاشرة على المملكة. كان بإمكاني أدرس عدة تخصصات وحصلت على منحة طبعا تلقائيا.
جميل.
فكانت الفتنة الجديدة الآن أنه فصممت بفضل الله سبحانه وتعالى. الآن ما الذي حصل؟ أنا الآن أتيت من خلفية تريد أن تتوب وتشكر، فدخلت بعيني قداسة فيها شيء، فيها شيء من تغطية العين، بمعنى خلاص أدخل على كلية الشريعة كل ما يقال صحيح، لأني دخلت بباب التوبة والرجوع، وما دخلت بعين الفاحص الناقد.
بعاطفتك يعني ممكن.
نعم. بعاطفتي التائبة التي تقدس كل ما تسمع وترى. وهنا وقعت على الرغم من نظريا دريس شاطر ذكي، لكني سلمت نفسي لكل من هب ودب.
والدين ليس عاطفة.
فأنا لم أكتفي أصلا بكلية الشريعة، كنت أي شيخ أسمعه عنده علم في مسجد، في بيت، في حارة، درس توحيد، فقه، حديث، تفسير، فقه، كنت أدرس كليتين مع بعض، أداوم من 7 صباحا حتى 1 بالليل.
ما شاء الله.
وألف سيارتي، أخذ أصحابي معاي وأروح وأحضر يوميا، كما يقولون بدي ألتهم الأرض مثل العلم. فالآن العقلية غير الناقدة المقدسة كل ما تسمع أوقعتني في مشكلة، أني وقعت في الطريق أمام، تعرف يعني ليس كل من يبدو عالما هو عالم.
صحيح.
وأنا الآن تقييمي خلاص قال، وكنت أتهم نفسي أني إذا أردت أن أعترض معناتك هاي شهوة نفسك، أسكت، هس، اقبل المعلومة وأسكت. فدخلني الشيطان من هذا الباب، فوقعت في التشدد. هو التشدد من أين يأتي؟ من ضيق الأفق.
جميل.
ها، والنظرة الأحادية. فمن وصلني أولا صادني.
جميل.
فوقعت في مطب، فكنت متشددا، مريت في مرحلة تكفير وتشديد
تفسير وتبديع. إيش الأمثلة للتشدد عشان الواحد يعرف كيف كنت متشدد يعني
مثلاً
تكفير مثلا فقط؟
مثلا على سبيل المثال
تكفير مرحلة خطيرة يعني إذا وصلت لها.
مثلا أحكي لك على الباب الفقهي. فرضا أنا بداية دراستي كانت على المذهب الشافعي كمثال. في المذهب الشافعي فرضا في رأي، رأي أنه كل مائع مسكر نجس، فبالتالي يفتون عند بعض الشافعية بأن الكحول نجسة، فبالتالي العطور نجسة، فبالتالي كل من وضع العطر فصلاته باطلة.
أوه.
كمثال. فأنا أخذت بالرأي، ما نظرت لأي رأي آخر، واتهمت نفسي وأنا كنت أعشق العطور، فتجاوزت أني ما عدتش أطع العطور. العطور أقصد الأجنبية الفاخرة هاي اللي فيها كحول كلونية. نسبة الكحول 95% فيها، 90% 80%. فإذا صليت خلف أي إنسان بأي لحظة، أصدقائي معارفي أستاذي، شممت منه رائحة، أعيد صلاتي أمام الكل وأبطل صلاة الموجودين، مشكلة مثلا. هي قضية فقهية مع أنها ضعيفة فقهيا، كنت يعني كنت أقدس العب، مع أنه هذا رأي عند الشافعي وليس حديثا، رأي من الآراء مثلا. رأي ثاني تستغرب منه، على سبيل المثال الآن جاءني شخص ظننته عالما، لكن قال لي يحرم استقبال أو استدبار القبلة ببول أو غائط. طبعا هو معروف الحكم الشرعي في الخلاء.
نعم.
هذا حكم فقهي، أعطاني دون حوافه، فأنا طبقته على إيش؟
أي مكان؟
على الحمامات الداخلية في البيوت، فحملت حملة لواء تكسير الحمامات والمراحيض في داخل البيت.
الله.
مشكلة. ما في خسارة. مشكلة كبيرة، وكنت أطرد من البيت مثلا على سبيل المثال. والدي كان يسافر كثير، فكان يجيب تحف كثيرة جدا، بعضها ذوات أرواح إشي كذا، معه كان عندي تدرج، انتهى تماثيل حرام، رأيت نفسي سيدنا إبراهيم عليه السلام. الآن جمعت كل تحف البيت وبالشاكوش داخل الطشت كسرتها كاملا، فرجع والدي كاد يطردني خارج البيت.
كويس ما جهزوا لك نار
مثلا. هذا فقهيا. عقديا مثلا، إذا كان أول من درسني على سبيل المثال موضوع قول التفويض في آيات الصفات أو قول التأويل، الطرف الثاني عندي شطب، انتهى خلاص، غير مقبول.
طيب هذه أمثلة حقيقة ساخنة، نكتفي بها يعني، واضح خلاص مدى تشدد. طيب أكمل معك أيضا، أكمل معك موضوع الدراسات العليا.
نعم.
اخترت أيضا إكمال الدراسات العليا وشهادة الدكتوراه والماجستير، لكن كانت في بريطانيا، يعني شخص كان يحمل لواء التدين سواء المتشدد سابقا ثم المعتدل. نعم. ويذهب للدراسة في الخارج.
أخي أنا ربنا أكرمني أني درست بكالوريوس أصول دين ثم ماجستير تفسير، وكنت أعشق علم التفسير، وما كنت متخيل نفسي أني أدرس أي شيء غير التفسير. ثم قدر الله جاءت منحة لجامعة الجامعة الأردنية لكلية الشريعة متخصصة ومشروطة بدراسة علم مقارنة الأديان في بريطانيا بتبادل بين جامعتين، جامعة الأردنية وجامعة برمنغهام في المملكة المتحدة. فالآن أنا متفوق في اللغة الإنجليزية أصلا، وأحب السفر جدا جدا، أعشق السفر، وشخصيتي قائمة على الحوار والجدل قدر الله. فلما جاءت المنحة تقدمت مثل ما تقدمت، زائد أنه كان صعوبة الحصول على قبول للدكتوراه بشكل عام في العالم الإسلامي صعب جدا. كنت مترددا أنه أغير تخصصي من تفسير لمقارنة أديان، ما كان سهل علي. ثم لما تعمقت في الموضوع ونظرت له وظرت أنه مناسب لشخصيتي جدا، فأنا جدل مناظر بالفطرة، وأحب السفر وأحب اللغات وأحب المغامرة، فناسبت الأمور قدر الله، دخلت إلى الفحص والمقابلات فحصلت الدرجة الأولى بلا منازع من فضل الله سبحانه وتعالى، فكانت قدر الله من نصيبي. ثم لما دخلتها وجدت أن الله سبحانه وتعالى قد قادني وساقني لما يناسب ما وضعه في،
سبحان الله.
فأصبحت أشعر بمتعة أني دمجت بين، طبعا 7.5 سنوات في الماجستير فقط للماجستير التفسير،
7 سنوات
7 سنين ونصف
كثيرة جدا،
رسالتي 4 سنين. فالحمد لله تأسست، فلما خرجت إلى مقارنة الأديان وبلغة جديدة، ثم درست 6 سنوات في بريطانيا الدكتوراه، فدمجت.
لحظة دكتور.
نعم.
يعني استغرقت الماجستير أكثر من الدكتوراه؟
نعم.
يعني هل هذه الأبحاث اللي يعني سبب العناوين أو الموضوعات؟
لا، كان في عندي نظرية أني أشعر بالخجل، لا أرى نفسي مؤهلا أن أحمل درجة الماجستير حتى أقتنع من الداخل أني مؤهل، فكنت أمدد وأدرس حتى أصل للحد الأدنى من القناعة أني بستاهل هذا اللقب، فمددت حتى آخر يوم بآخر زائد رسالتي كانت يعني أخذت مني جهد كبير جدا، كان عن إعجاز لغة القرآن.
طيب.
ما لاش علاقة بمقارنة الأديان،
يعني مختلفة،
عالمين مختلفين، لكن كنت أريد أن أكسر فيها حاجز الخوف من القرآن ولغة القرآن وإعجاز القرآن والبيان في القرآن، هذا الحاجز الذي إذا كسر من وجهة نظري سهل ما بعده.
طيب نجي لدراسة الدكتوراه، أنت اخترت في الدكتوراه يعني موضوع بحثي حقيقة فلسفي عميق جدا. نعم. يمكن عنوان كان الأخلاق في القرآن والفلسفة الأخلاقية في الديانة المسيحية، لماذا هذا الاختيار؟
هو أنا أحكي لك بالضبط عنوان الرسالة، وبالإنجليزي كان Muslims Perspective Towards Hans Kong's Concept of Global Ethics، هذه عبارة عن دراسة لما يسمى بالمشروع الأخلاقي العالمي الذي قام به عالم سويسري كاثوليكي من وجهة نظر فلسفة ودستور الأخلاق في القرآن. فأنا عملت دراسة لفكرة غربية عالمية قام فيها مسيحي ونقدتها في ضوء منظومة الأخلاقية القرآنية. هذا الذي قمت فيه، فهو علم مقارنة أديان، لكن كان تخصيص أكثر بين الإسلام والمسيحية كون القائم عليها الموضوع. ليش اخترته؟ كل من سار في موضوع الدراسات العليا يعرف أنه بعض الأحيان الإنسان، هذا كان خامس موضوع يقع اختياري عليه. عانيت في مشكلة، أحد المشرفين كان علي كان قسيس تابع الكنيسة الإنجليزية، وكان يريني جهنم ليلة نهار لأنه كان حاقد على الإسلام والمسلمين، وأنا لا أريد أن أمكنه من أي شيء أكتبه أضر فيه ديني. فعشت في حرب يومية حتى تمكنت من الشكوى عليه وانتهيت منه. فاضطريت أغير أربع موضوعات حتى لا أتسبب في شيء وقصر فيه في حق عقيدتي. فلما انتقلت لمرحلة صار عندي الحرية أنتقي ما أراه، ما بين التفكير والانتقال والإشارة، لمع الموضوع أمامي أحد الأشخاص، البروفيسور السويدي طرح الفكرة أمامي، لاقت عندي هوى عالي جدا بسبب أني أول شيء أحب جدا أن أتحدث عن موضوع الأخلاق، جدا أنا أعشقه من الداخل، وأعتقد أنه هذه منظومة الأخلاقية هي اللي بدها تحل مشاكل العالم كله وليس
ونقطة المسلمين. قوة في الإسلام أيضا
جدا، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فأنا هذه قناعة عندي في حياتي الدعوية، أحبها وأعشقها وأتحدث عنها كثيرا. اثنين، أريد ألا أنقطع عن تخصصي في التفسير، لذلك أكرمني الله فأنا أتيت بواحد من أعظم أعمال التي خدمت الإسلام ودستور الأخلاق في القرآن، الشيخ الدكتور محمد عبد الله دراز. فأخذت رسالة الدكتوراه، هذه كتبها العالم الأزهري الشهير رحمه الله، ومن أمتع ما كتب عن الأخلاق في القرآن يمكن في تاريخ كتابات الأخلاقية، وكتبها في السوربون في فرنسا وهو عالم أزهري.
عجيب.
نعم، وأخذتها مترجمة إلى العربية، وحصلت أصل نسختها الفرنسية
ما شاء الله،
سبحان الحمد لله. فاستخدمت عمله الذي بقي فيه حوالي يمكن 10-12 سنة، استخدمته أساسا لأنقد ما يسمى بالمشروع الأخلاقي العالمي.
جميل.
فهذا كان الفكرة، يعني هي أتت
هذه الأسباب الحقيقية،
أحببتها، استخدمت أصل تخصصي، بقيت قريبا من القرآن، ودخلت إلى علم مقارنة الأديان بقوة على أساس قرآني.
طيب أنا الآن كشاب يعني أجلس أمامك وأسمع هذه الآراء، وأيضا المعلومات لدي أنك شخص يعني صاحب علم ومعرفة، والتميز العلمي اللي أنت خضتها في دراستك، أيضا الشهادات، الموضوعات العميقة اللي أنت تبحث فيها في دراساتك العليا، تبين لي أنه أمامي شخص عالم عميق جدا، فلسفي صعب في التعامل يعني من استقراء سريع. في المقابل المشاهد اللي إنتاجاتك الإعلامية يشاهد شخص بسيط واضح مباشر، مفردات حتى أقل من أن تكون عند شخص متخصص.
السبب
أي ما السبب في السبب. يعني في تقديم الطرح البسيط هذا، رغم أنك تتمكن بأن تكون من بصاحب طرح عميق جدا ومناظر كما قلت.
أخي أنا واحدة من أهم قناعاتي في فهمي لعلاقتي بربي وبدين ربي ما يلي، أنه من أكبر المشاكل التي يعاني منها المسلمون ما يلي: يوجد عندنا علم رائع، علم الله، علم ربنا أكرمنا فيه، علم القرآن، علم السنة، ويوجد عندنا علماء كثر. أكبر مشكلة حلقة الوصل التي تربط الناس بهذه العلوم الرائعة، اللي هو التبسيط، النزول إلى الأسفل. أنا إحساسي الداخلي هذا أعظم ما نفتقده في الإسلام، أو من أعظم ما نفتقده في الإسلام. لذلك أخذت قرارا بالإضافة، أنا مارست التدريس، اكتشفت في مرحلة من المراحل أن الله خلقني لأكون مدرسا بكفاءات معينة أحسستها في نفسي. ممارسة مهنة التدريس وابتدأت فيها مع الأطفال ثم مع الأكبر، ثم شعرت كم هو مهم المشكلة، الفجوة الكبرى ليست في وجود الحق، الحق موجود، وليست في وجود العلم، العلم موجود، وليست في وجود العلماء، العلماء موجودون، المشكلة من ينقل.
صحيح.
هنا المشكلة. ذلك أخذت قرار في حياتي التبسيط. فأنا أرى مثلي كمثل الطبيب، الشاب اللي بدرس طب 7 سنين إحنا بنقول إحراثه في كتب صعبة جدا، لكنه يجلس في 5 دقائق يسأل أسئلة بسيطة للمريض: وين أخي الكريم، أختي الكريمة، إيش وجعك، كذا، ما شاء الله، سلامتك، كذا إلى آخره، غير يقول له حبة كذا، يقول لو سمحت نام ساعة كذا، كل كذا. هذه الصعوبات التي عانى منها لا ينقلها عندما يناقشه ولا يطلعها عليه، ولو سأله عنها لا يعطيه منها إلا النظر اليسير. هذه ليست مشكلته. أنا أرى نفسي كالشخص الذي تدرب على الصعاب، يعني الآن مثلا رجل دفاع المدينة ورجل الشرطة يتدرب على 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 مخاوف تودي بحياته ويشعر بصعوبة ويتدرب وبيأكل أفاعي وبالصحراء وبيتدرب، لكن عند التعامل مع وبكون زي ما بقول إحنا بقول ستاند باي لا يمارس هذه القسوة على الناس، بل ما اسمهم مع اللطف البساطة إلى آخر، لكن بكون مستعد للحالات الكبيرة. ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة، النبي صلى الله عليه وسلم كلامه كان مفهوما مبسطا يفهمه الجميع، لكن المعاني اللي كانت في نفسه، المعاني اللي كان يفهمه جبريل عليه السلام، والإدراكات التي أدركها عظيمة جدا، ربما اللسان لولا أن الله قد وهبه الفصاحة ربما لا يستطيع التعبير عنها من عظمها، لكنه حينما يتكلم بساطة.
جميل.
فهذا المنهج أنا أخذته قرارا في حياتي.
طيب هل تعتقد أنه التوجه إلى الناس وعوام الناس في إنتاجك الإعلامي هو أسهل من أن تواجه النخب وتقدم لهم رسالة؟ يعني تعتمد في طرحك الإعلامي فقط على العوام، ما تفكر تقدم شيء للنخب بهذا الطرح الفلسفي العميق؟
والله يا أخي أنا صح، الفئة المستهدفة الأكبر عندي هي ما يسمى بلغة خلينا نحكي عامة الناس. وللأمانة ما بركز كثير على خطابي في النخب أنا، ولكن على أرض الواقع بكتشف أنه في أعداد من النخب عم تهتم بالموضوع وتستفيد منه، لأني أنا أؤمن بأن حكمة الله في الدنيا يراد منها توزيع المهام، يعني ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون، في توزيع مهام. من ضمن توزيع المهام انه على سبيل المثال، يعني انا لي نظريه بحكي للناس، مثلا بيحكوا لي يا دكتور انت دارس اعجاز لغه القران وتستطيع تتحدث باللغه الفصحى او الفصيحه لساعه دون استخدام لفظه عاميه، لماذا تكثر من العاميه مثلا، ولماذا على سبيل المثال بقول يا جماعه، المتدينون الملتزمون لهم المشايخ وقنواتهم، والبعيدون عن الدين تماما لهم من يشبعهم.
صحيح.
طيب البسطاء المحبون الخيرون من غير المتدينين لكنهم بسطاء أو مغرر بهم، ما بينفع أن تخاطبهم بلغة المتدينين الشادين على أنفسهم اللغة العربية الفصيحة لأنهم ينفرون وسيسرقهم أولئك إنجاز التعبير الفسقة أو البعيدون. القاعدة أنك أن تنزل أنت لهم لا أن تطالبهم بالصعود إليك.
صحيح.
كيف؟ لذلك أنا عن قصد أستخدمها، بل أكثر من ذلك بعض الناس يأخذون علي، ليش تستخدم كلمات الإنجليزي في كلامك بعض الأحيان؟
صحيح.
بيستخدموها علي، وهذه تنتقد علي كثير. بقول هل تظنون أني عاجز عن استخدام اللغة الفصيحة فضلا عن الإنجليزية والعامية؟ أنا قادر على ذلك إن شئت، لكن أستخدمها تقصدا، أستخدمها أنا لإيصال رسائل. أنا أعتبر أنا أعشق مفاهيم علم النفس والتربية وعلم الاجتماع مع علم الشريعة، لأنه أصلا عالم الشريعة يجب أن يكون موسوعيا بكل هذه العلوم. في اللاشعور، في السايكولوجي، في موضوع الذهن، هنا في الباك جراوند في الداخل، في ما يسمى بالستيريوتايب، هي الصورة النمطية المقولبة الجاهزة في الحكم. في الستيريوتايب هاي جزء غالبية الناس البعيدين عن الدين وهم من الطيبين عندهم صار صورة نمطية، الشيخ أهبل ما يفهم، ما يعرف بالتكنولوجي، ما يعرف بالإنجليزي، ما يعرف بكذا، ما وش دراب بالليتست تكنولوجي، وش دراب السمارت فونز وكذا الى اخره. فبعض الاحيان يجب ان تكسر هذا الامر. انا بعض الاحيان اجلس في جلسات اتحدث انجليزي اكثر من عربي، فتتكسر كل الحواجز امام الشاب الجاسم الذي يظن انه بانجليزيته فيفاجئ ان يتحدث انجليزي احسن منه وهو الذي عاش في الغرب.
نعم.
فتنكسر فيسلم فيسمع مثلا،
إن هذا شخص فاهم وعنده علم بأكثر من شيء،
يعني دافنينه سوا
لا نلعب عليه
ما تلعبش عليه. طيب. مثلا عسل التور.
يعني ذكرت أنك تتحدث إنجليزي بطلاقة، هذا يدل على أنه كانك زيارات يعني كثيرة في الغرب، وأنت درست أيضا في بريطانيا. اكتسبت علاقات جيدة هناك، حاولت أنك مثلا إلى الآن تتواصل مع جهات، شركات، قطاعات، أفراد معينين؟
والله أخي أنا للأمانة لم أقتصر في علاقتي على بريطانيا، من فضل الله في اللحظة التي أحدثك بها قد زرت حتى الآن 141 مدينة في 31 دولة في 5 قارات في العالم.
ما شاء الله تبارك
فضل الله سبحانه وتعالى. تقريبا طفت الكرة الأرضية إلا نزر يسير، يعني فضل الله سبحانه وتعالى. في أمريكا زرت 37 مدينة، زرت هولندا، إيطاليا، هونغ كونغ 5 مرات بدورات مكثفة وتدريس، الصين، 6 مدن، اليابان، إندونيسيا، ماليزيا، كلها زرتهم فضل الله مدرسا محاضرا باللغتين العربية والإنجليزية فضل الله سبحانه وتعالى.
جميل.
فالأمر ما قصرته فقط على بريطانيا، وإن كان الآن يعني بعدد العلاقات تاريخيا لي صحبة لكن أمرنا أنا منفتح عندي شرقا وغربا، لم أقتصر على بريطانيا.
طيب أنتم أمثالك من الأشخاص اللي كونوا علاقات مميزة مع الغربيين، يعني هذه حاجة نفتخر فيها حقيقة، ومفترض أنها تكون خطوة إيجابية، لكننا نشاهد أن العلاقات ما زالت متوترة حتى الآن مع الغرب من قبلكم أنتم كمتخصصين، ومن قبل حتى بعض العلماء والمفكرين.
نعم أخي، شوف أنا كلمة الغرب حتى أكون منصفا لابد أن أفصل بين إنجاز التعبير منطقتين أو مساحتين أو مجموعتين. الغرب الديسيجن ميكرز أو البوليسي، خلينا نحكي ديزاينرز، اللي هم اللي بيخططوا السياسات أو اللي بياخذوا القرارات، اللي هم أقل من 2%،
هم الحكومات.
والغرب الحكومات، يعني مش بضروري الحكومات، لا الحكومات بعض الأحيان هي عبارة عن الألعاب الدمى اللي بيلعبوا فيها، لا في مراها أصحاب الشركات الكبرى وأصحاب المصالح وأصحاب المال تخصيصا. الآن مثلا على سبيل المثال في الولايات المتحدة، هذا أوباما وبوش هذول فقط في واجهة، شركات البترول الكبرى في الخلفية تأخذ القرار بكثير أهم، هذا مجرد يأتي تأدية الدور فقط، يعني هذا بيلعب على المسرح أمامنا، قناعتي أنا.
طيب على الأقل يعني
الغالبية الساحقة الآن الشعوب غالبا مضحوك عليها ومغسول دماغها. أنا من تجربتي معهم كثير منهم طيبون لكنهم لا يعلمون شيئا. أنا الآن فكلمة متوترة في العلاقة، إن كنت تقصد الشعوب اللي متصل فيهم، من فضل الله أنا وأمثالي وأسأل الله أن يكونوا جميعا خيرا مني، ما اتصلنا بأحد منهم إلا وتفاجأ وشكر وقال شكرا أنكم توضحون لنا ما الذي يجري. أنا ربنا أكرمني أني أصلا أدرس في الجامعة الأردنية عدة مواد للماجستير والبكالوريوس في اللغة الإنجليزية، فعلى الأقل 20 محاضرة في أدرس يوميا أو شبه يوم بعد يوم بالإنجليزي، وأدعى لي محاضرات لمجموعات طلاب أجانب بشكل دوري طيلة السنة، فيأتي الطلاب عندنا على الجامعة يأتون محاضرات خاصة محاضرات عامة فنتواصل معهم. أخي على جانب الشعوب العلاقات طيبة، ولكن يبقى الإعلام أسير أصحاب القرار، تشويه وكذب وافتراء وكذا يا أخي. ليس متوتر لأننا لا نريد التوضيح، بل متوتر لأن كفة القوة عند أصحاب القرار اللي هم أصحاب فكر استعماري وقبله صليبي واستعماري وثروات وامتصاص دماء شعوب، هذه ما لها علاقة بأنه إحنا عم نحاول ما عم نحاول، لها علاقة بغض النظر ما حاولنا يشوهون.
طيب هذا يجرني إلى سؤال آخر، البيئة الغربية وهذه الدول التي رحت ذهبت إليها وتجولت فيها ومع تعددها والصداقات اللي اكتسبتها، ما يعني أغرتك بالذهاب والاستقرار في تلك الدول رغم الخدمات المقدمة والتسهيل والحريات وإلى غير ذلك؟
والله أخي أنا 6 سنوات جلست في بريطانيا، كنت كل يوم أحلم باللحظة التي أرجع فيها لأطأ تراب الأردن داخل نفسي،
رغم أنه العديد اللي يروحون هناك مختلفين يعني معك، يود البقاء لا يريد العودة.
أنا بالنسبة إلي لا أمانع من السفر والتنقل، لكن قناعتي الشخصية أني أريد أن أذهب إلى المكان الذي يغلب على ظني أن ربي يريدني فيه من باب الأولوية، يعني بنو قومي بنو شعبي أهلي الحوالي، لأن أنا وصلت لقناعة مع أني متخصص في مقارنة الأديان، قد تستغرب إذا أقول لك الآن متخصص في مقارنة الأديان هو أقل شيء يعرفه الناس عني إعلاميا
صحيح.
لأن أنا بعد التجربة والتدريس والدعوة وإلى آخره اكتشفت أن غالبية المسلمين أو كثيرا منهم لا يعرفون دينهم ولا يستمتعون به، فكان أولى أولوياتي بالغض النظر عن تخصص الأكاديمي أن أكون حلقة وصل إن أكرمني الله، وأسأل الله أن يكرمني،
الدعوة والتطوير
للمسلمين أنفسهم
بالدعوة والتطوير.
نعم
طيب أيضا من ضمن الأساليب اللي أنت تتخذها في أساليبك الدعوية أسلوب مغاير ومختلف، ممكن تحدثت أنت قبل قليل باستخدام اللغة الإنجليزية والمفردات العامية، الناس تعودت أن تتلقى الدين بأسلوب معين، بوعظ، بإجلال، بتعظيم، ببكاء، بخشية إلى غير ذلك، لكن قد يتهمك البعض بأنك تستخدم أساليب مبسطة، يعني تبسيط الدين بهذه الطريقة أنه يكون حتى أحيانا في تميع رسوم متحركة بلغات إنجليزية وشعب عربي اللي أمامك، تتقبل هذا النقد؟
طبعا أنا بسمعه وأتقبله لكن لا أؤيده.
كيف ترد عليه؟
برد عليه ببساطة، برجع إلى نظرية توزيع المهام برجع زائد أنا الآن خليني أتعلم من ربي ومن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. جعل الله ثلث القرآن الكتاب الخالد إلى يوم الدين قصصة. إيش القصة؟ القصة يعني القصة ماذا تفعل بالنسبة لك؟ فيلم سينمائي، أنت تتخيل فيلم سينمائي متكامل، أكشن ودراما وصوت وصورة، أنت بتسمع الخيال الذي خلقه الله فيك بالفطرة يحوله إلى فيلم سينمائي. قضية فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينة. وأنا عم بحكي الآن الصورة كلها رسمت عند المشاهدين الآن.
صحيح.
والفرش المخملي وقاعدين قالت ذلك فذلكن الذي لمتنني كله تخيلنا تمام دخلنا بالأحاسيس والمشاعر. ربنا سبحانه وتعالى ثلث القرآن الخارج جعله ما يعادل بلغتنا وكأنه يرسم لنا فيلم سينمائي متكامل. شو بدك تبسيط أكثر من ذلك؟ وقال فقصص القصص لعلهم يتفكرون وإن في قصصهم لعبرة. هذه واحدة. اثنين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتتبعت سنته لما يكون جالس يمسك العود بالحديث المشهور في 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 صحيح البخاري فرسم خطا حديث الأمل والأجل خطا مربعا وخطا هذا الإنسان والأمل والأجل مثلا على سبيل المثال إن مثل المؤمن كمثل الشجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا مثل الجليس الصالح مثل الجليس المؤمن هل رأيت هل كذا إلى فهل كله ما هو التمثيل أنا بقول هل رأيت هل مر هل كذا إلى آخره العود هاي كلها استخدم النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس استخدم كل الأساليب الإعلامية والتربوية المتاحة في زمنه
نعم.
الذكاء يقتضي أني أنا الآن أطور على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
أختم فيه بس مثال صغير.
طيب.
النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا أتدرون من المفلس؟ سكتوا. أتدرون من المفلس؟ ها؟ أو عفوا آسف حديث قال والله لا يؤمن حديث البخاري والله لا يؤمن خافوا والله لا يؤمن فما بقي ذرة في أحاسيسه ومشاعره قالت نبهت يعني كان من يا رسول الله مين هذا المجرم من لا يأمن جاره بوائقه تخيل أسلوب التكرار والتون الصوت وتطلع كذا أسلوب كم تبي كم إمكانه أتعلمون أن الذي لا يأمن جاره بوائقه يقول إلى الأخير طب ما هذه الأساليب ننطورها الآن عندنا جميل تكنولوجيا جميل. عندنا جرافيك عندنا
بنجي احنا للتكنولوجيا والإعلام بشكل عام وفي محور الدعوة ما زال مستمر لكن أستأذنك أن أتوقف لفاصل مشاهدينا الكرام سنذهب إلى فاصل قصير ثم نواصل المسير فابقوا معنا أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من نوافذ ولمن انضم إلينا الآن ضيفنا في هذا اللقاء الداعية والإعلامي الدكتور أمجد قورشة باسمكم نجدد الترحيب به فأهلا ومرحبا
حياك الله أخي بحر الله يكرمك
كنا توقفنا قبل الفاصل عند موضوع الدعوة والأساليب الدعوية
نعم.
وكنت تقول أنه لابد من التطوير وانتهجت هذا النهج من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم.
لكن دعني أسألك هل تعتقد أنه الوسائل الإعلامية والظهور الإعلامي كافي في أمور الدعوة؟
كافي بمعنى فقط نعتمد عليه لا أخي برجع على لقاعدة توزيع المهام يعني موضوع مثلا فرض العين وفرض الكفاية إيش فلسفته تعريف فرض الكفاية الشيء الذي يجب أن يقام به من مجموع الأمة فإن قام به بعضهم سقط الإثم عن الجميع فإن لم يقم به أحد أثم الجميع مش هذه فرض الكفاية
صحيح.
فالآن الجانب الإعلامي هو أخطر وسيلة تأثير على الإطلاق على البشر في هذا الآن والكل يقر بهذا الموضوع هل هي فقط نعتمد في نشر الدعوة فقط على الجانب العلمي لا في الجانب التربوي في 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 في, في التعليمي بالمعنى الحرفي يعني بمعنى الدراسة العلمية المكثفة الدقيقة العلمية للأخير أنا ما بنتهجها لنا الآن
طيب بقول لك يا أخي علم سندويشات ليش ما تنتهجها طالما انك تقدم مسائل على وسائل الإعلام هذه الأمور الدعوية والتربوية لماذا لا يكون هناك مشاريع على أرض الواقع من قبلك أنت شخصيا
انا من الداخل من اكبر المحركات التي تحركني المناطق البكر يعني أنا أرى نفسي استغرب أنا أحكي لك الآن أنا الآن لو ذهبت إلى مكة وكنت عند الحرم ماشي شعوري الروحاني قد لا يصل إلى شعوري وأنا في هونغ كونغ
عجيب
نعم وأنا في هونغ كونغ أدعو إلى الله أنا الآن أكون في مكة أرى آلاف غيري يتقربون إلى الله
فأنت أنا شعور الدعوي وليس
شعور الدعوي نعم 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 شعور الدعوي شعور الدعوي أنا الآن أرى نفسي ما الذي يعني بمعنى ما خلينا نقول ما حاجة الناس لمثلي في مكة لا شيء آلاف يقومون بشيء أكثر مني ولكن وجودي في هونغ كونغ على سبيل المثال في منطقة معينة في زمن ما قد لا يجود لا عفوا لا يوجد من يدافع عن حق الله وعن دين الله إلا أنا فهذه المنطقة تستفزني في الحركة أكثر من إني أروح أدعو في مكة أنا شو إيش بدعمل في مكة في آلاف الدعاء هناك على سبيل المثال قياسا على هذه الفلسفة وهذه النظرية حتى الطاقة الروحانية الداخلية عندي والقوة في الحركة حينما ترى ألف شخص يعملون نفس العمل تموت طاقتك لكن حينما لا ترى أحدا والحاجة شديدة جدا تشتغل عن أمة هذا الأمر قناعتي الشخصية الآن يوجد العلماء بالمعنى التقليدي التأصيلي بنظري كثير، يوجد كتب كثير، مؤلفات كثيرة. الجانب الإعلامي خاصة في السنوات الماضية كثير منهم، من الذي يسيطر على الإعلام العالمي الآن؟ صناعات يعني بعيد عن المستمعين، صناعات الدعارة والفسق والفجور وسرق أولادنا وسرق أطفالنا، غسيل دماغهم، كفر. ثلاثة أرباع قنواتنا تبعت الأطفال اللي بتطلعوا عليها تبث السحر والكفر والإلحاد وهم يضحكون. بدائل الإعلامية بالأسلوب المشوق على المستوى الشبابي والدعوي تكاد ما تتعدى 2%. طيب. سرق أطفالنا، فلا بد من هذه منطقة بكر مقتولة مؤثرة، فيجب أن نذهب للقتال إنجاز التعبير الفكري في المناطق المحتاجة لنا.
طيب، من أبرز المناطق ممكن الموضوع الدرامي، هل تعتقد أنه هناك نقص في الوعي عند رجال الدين ورجال المال والأعمال بأهمية الدعوة من خلال الدراما من خلال الإعلام؟
يقينا يقينا. طبعا أنا دخلت هذا العالم، أنا عندي إنتاج سينمائي فيلم اسمه المفاوض، أكشن ودراما،
عرض وانتهى،
عرضته على اليوتيوب. أيوة. يعني موجود، وكان طبعا هو عبارة عن يفكر في أنه يكون 30 حلقة رمضانية على إحدى أشهر القنوات.
طب لماذا لم يكن على هذه القنوات بدلا عن
العقدة الدائمة الدعم المالي؟ وهي فكرته كانت تقوم، أنا بدي أوصل رسائل عقدية أخلاقية، فشخصيتي أنا أكون عبارة عن قائد مجموعة بسموه السوات تيم، فريق تدخل سريع من القوات الخاصة المدربة، يكون شخص يريد الانتحار بسبب خلل عقدي، بده يقتل العيلة، يحرق، يفجر، يعمل شيء، فأنا أذهب لحواره بأدلة عقلية عقدية وهو يمسك المسدس ويريد قتل نفسه وقتلي. بالحوار بوصله لحل مشكلته العقدية، ثم يتوب ويستغفر ويرجع إلى الله بكامل ركبه لسيارة اللواحات وتسكير الطرق وكامل. يعني
ما يمكن يكون مثلا مستوى الجودة لهذا الفيلم أو الكتابة له هي عدد عدم وجوده في القنوات الفضائية؟
لا لا أخي، هو كل من رآه أعجب به، لكن العائق المادي
هو الذي
محبوك. يعني إذا حب كم ذكرناه، إذا كتبت أمجد قرش المفاوض على اليوتيوب ترى.
لا أقصد عملت مع فريق متخصص إعلامي، استعنت بآخرين من خارج المجال.
يعني المخرج شخص فائز في مهرجان كان للسينما في الإنتاج السينمائي.
إذن اللوم على التجار ورجال الدين والأعمال.
نعم. طيب. هذه فكرة اللي هي إيصال رسائل عقدية عبر بوابة الأكشن والدراما. وفي تحديات أمامي اللي هو مثلا عنصر المرأة على سبيل المثال، مشكلة. جمعت 20 دكتور في الشريعة، قلت لهم أفتوني في أمري، ساعدوني كيف أحل إشكالية إني أكون واقعي وحل مشاكل الناس في المخدرات والكفر والاعتقادات والمشاكل ودون إظهار عنصر المرأة بطريقة معينة. يعني تحدي، إحنا الدراسات في هذا الموضوع قليلة، الأبحاث فيها قليلة، الذين يتحدثون حتى مع قناعاتهم يخافون من الحديث.
مجال بكري يبدو لي
جدا وبحاجة.
طيب، هذا يمكن ملف الدعوة والإعلام بشكل مختصر، لديك الكثير حوله، لكن أود أن أنتقل إلى محور ثاني، هو الحملة التي أنت تبنيتها في حملة ضد الفساد والمفسدين. نعم. في البداية يعني أتعرف ما هي هذه الحملة، أهدافها، إيش فكرة الحملة بالضبط؟
والله أخي يعني أنا ما أدري، يمكن هو إحسان ظن منك أنك عم تسميها حملة، هي قدر الله سبحانه وتعالى. أنا أعرف نفسي بأني يعني أرجع على أقول أخوانا المصريين هات من الآخر، ما الذي أجرى معي؟ أنا إنسان أعرف نفسي بأني هويتي الأولى في حياتي الإسلام والإسلامية، ليست الأردنية ولا الشركسية. فأنا أزعم أنه في عندي نقاط مبادئ عليا في حياتي، من أهم النقاط التي تحركني في حياتي الظلم والنفاق، بمعنى تستفزني في حربها وعدم السكوت عليها كالظلم، ومن أعظم الجرائم في عين الله سبحانه وتعالى الظلم. فأينما رأيت الظلم من وجهة نظري أنا أتحول لإنسان آخر. فالآن اللي جرى في بساط، إحدى القنوات الفضائية بيقابلوني بيقولوا دكتور منذ متى أصبحت معارضا؟ بقول لهم عفوا أصحح لكم المعلومة، أنا لا أصنف نفسي معارضا، أنا مسلم أعتز بديني، أحارب النفاق والظلم، كنت أسير في الشارع رأيت مشهدا فقلت ما رأيت فأصبحت معارضة. بس يعني لأني قلت ما أعتقد وقلت ما رأيت ووقفت بناء على قناعاتي، الذين لم يعجبهم كلامي صنفوني بأني إلى آخره. الآن بعد ذلك قدر الله سبحانه وتعالى لي، لأني مستقل، أنا مصنف أني مستقل، مستقل أقصد أنا لا أتبع حزبا سياسيا
أو جهة معينة
ولا جهة معينة نهائيا
أو يعني تيار حتى معين
أبدا، لا تيار ولا حزب، يعني لا دولة ولا معارضة بالمعنى السياسي، أنا طيب. مسلم مستقل.
دعني أسأل. نعم. في حيال هذا الموضوع أيضا في ذات النقطة، تلقيت مكالمة من أحد المسؤولين في الدولة بمنصب كبير جدا. نعم. بعد أحداث دوار الداخلية.
نعم.
يعني أنت تعتقد أن هذا تكتيك حكومي مثلا لكسب بعض الشخصيات العامة والمؤثرة مثلك؟
والله يعني خلينا نقول ممكن يكون، بس السياق اللي تم فيه كان طبيعي. يعني السياق، أنا أصلا عضو لجنة ملكية لشؤون التربية بانتقاء مباشر من ملك بلاد الملك عبدالله.
يعني أنت تمثل الحكومة أساسا؟
لا 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 لا، أنا عضو لجنة تربوية.
أي بس خاصة بالحكومة.
طبعا يعني بمعنى عينت دون أن أستشار، وجدت اسمي في الجريدة. بمعنى يعني خلينا نقول رأوا والله أعلم في كفاءة أن أكون في هذا المجال، طبعا يدل على حسن النوايا منهم من زاوية. جميل. الآن حصل حدث سياسي أمامي شهدت فيه على تجاوز وتقصير من أجهزة أمنية في الدولة، فكنت شاهد عيان. فالآن أنا أصلا قبل هذا مصنف ما شاء الله الداعية الشاب المحب لبلده لوطنه، الشاب الأردني الذي نعتز به إلى آخره، هي الأوصاف التي تقال لأمثالي في هذه الحالة. الآن أنا حصل أمامي تقصير واضح ومتعمد وفيه إذاية وظلم لفئة قوية ضد فئة ضعيفة، فأعلنت رأيي فيما رأيت. فمن أراد فكان هناك من يكذب في هذا الرأي من الدولة نفسها، فأنا قلت رأيي، قلت الجهة الفلانية تكذب والجهة الفلانية تكذب، وأعلنت كلامي. فهذا حصل إيش؟ عبارة عن ردة فعل شديدة جدا من بعض الأجهزة في الدولة، فهاجموني. قلت إذا كان كذلك وجهت رسالة علنية لملك البلاد، قلت يا سيدي يا ملك البلاد، أنت أتمنتني على أن أكون عضو لجنة تربوية، أنت انتقاءك إلي إما صائب أو خاطئ، إذا صائب اسمع مني، إذا خاطئ معناته في مشكلة في أصل الانتقاء. ما دمت قد ائتمنتني على شؤون التربوية فأنا بقول لك الذي حصل، 1 2 3 4 5 أنا شاهد عيان، هذا غلط، هذا سوى، هذا افترى، هذا كذب، هذا نقل لك معلومة خاطئة. فقامت الدنيا من أجهزة الذين كشفتهم إنجاز التعبير، أنا فقط كنت أنقل الحق الذي رأيته.
طب لماذا تخشى من مصطلح معارض أن تكون معارضا؟
لا أنا بالمعنى السياسي كلمة معارض إذا ألقيت معارض بيكفي، أنا بقول لك معارض لأجل المعارضة، لا لا، أنا أتبع الحق أين وجد. أنا لا مانع عندي أن أشكر الحاكم إن أحسن، ولا مانع عندي أن أهاجم الإسلامي إن أساء، لأنه أنا بوصل عندي ما أراه حقا وليس معارضا بمعنى السياسي. يعني معارض لا،
هذا
أنا معارض لمن يظلم حتى ولو كان قريبا لي.
واضح الفكرة. هذه هذا القرب من الحكومة والمناصب التي بدأت تحظى بها، أيضا الاتصال المباشر مع بعض المسؤولين، هل يجعلك تفكر في قادم الأيام أن تدخل في اللعبة السياسية منصب مثلا؟
طبعا هذا كان، ولا بعد أن قلت رأيي انقلبت الموازين
وبعدت تم إقصاؤك.
يعني مثلا منعت من أمور كثيرة جدا، قطع علي الطريق في كثير من الأمور الإعلامية، منعت من أمور كثيرة معينة، وأصبحت في حرب تشويه إعلامية من بعض الجهات الأمنية متخصصة في تشويه الصورة
كرد اعتبار مثلا.
من باب أنه خرجت عما كنا نتمنى أن تبقى عليه، لأن بعضهم لا يفهم أن المؤمن الحق بوصلته مع الله وليست مع الأهواء والشهوات، فما بقي الحال على ما هو عليه في هذه الطريقة. لك أنا طبعا أنا بالنسبة لي سعيد جدا أن أقول قناعتي.
طيب في نقطة معينة أيضا حول بعض المنظومات أو المنظمات الفكرية التي تريد تمرير بعض الأخلاقيات والإشكاليات في الأردن، هل تعتقد أنه في منظمة فعلا تريد أن تفسد الأخلاق في الأردن، أو أن نظرية المؤامرة التي يحسن الإسلاميين اللعب على وترها دائما؟
والله أخي شوف، أنا هي مش منظمة بل منظمات، مش فقط في الأردن، في العالم العربي والإسلامي. أنا أؤمن نظرية المؤامرة بدون مبالغة. الله سبحانه وتعالى يقول ويمكرون، ويقول وإن كان مك كروهم لتزول منه الجبال.
نعم.
بمعنى فكرة العدو يخطط لأجلك ضمن أطر، يعني أنا على الباب تخصصي لوحدي فقط، أنا متخصص بالعلاقات الإسلامية المسيحية ومقارنة الأديان.
طيب.
لو بدي أحكي على باب التنصير لوحده تحت الغطاء، ما الذي يجري من بعض الحركات اللي بسموها الزينست كريستيانتي، الأمريكان تخصيصا، البروتستانت اللي يسموهم الصهاينة المسيحيين، ماذا يفعلون في الدول العربية وفي الأردن؟ هذا الحال الملف لوحده مصيبة قائمة.
طيب هل هناك منظمات من الداخل تفسد الداخل في البلدان العربية؟ في أقل من 30 ثانية.
يعني برأيي من حيث المبدأ نعم،
هناك
أعرف أفراد بيعملوا بارتباطات مشبوهة، موجود. أخي الأردن مستهدف.
طيب أختم معك بسؤال، هذه الرحلة والمسيرة الحافلة بالتعليم و... نعم. وأيضا التدريس فيما بعد والعلوم المختلفة والإعلام، ما هي طموحاتك وأمالك المستقبلية بإجابة مختصرة لو تكرم؟
أخي بإجابة مختصرة، أنا يعني من أهم الأهداف التي أعيش لأجلها، أسأل الله أن يرزق الإخلاص في هذه الكلمة، أن أكون سببا في أن يعرف الناس ربهم وأن يحب الناس ربهم، هذا أعظم هدف، وأن تكون النهاية دخول الجنة بما يفتح الله. لوصول لهذا الهدف سأبذل جهدي إن شاء الله
بإذن الله. كانت رحلة ماتعة معك دكتور أمجد، شكرا لك على هذا الوقت الثمين وتلبية الدعوة مرة أخرى.
أشكرك أخي الكريم، بارك الله فيك، ونتمنى لكم التوفيق للبرنامج لهذه القناة المتميزة إن شاء الله.
الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة لنا في هذه الحلقة، وإلى أن نلتقي في حلقات قادمة طبتم وطابت أوقاتكم، في أمان الله. عارف نستقيم.